بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، يشرحه فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الحادي والثلاثون.
أما بعد، فيقول العلامة أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه في كتاب الحج: باب الإحرام. من أراد الإحرام استحب له أن يغتسل ويتنظف ويتطيب ويتجرد عن المخيط ويلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين.
الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإحرام هو نية الدخول في النسك، وذلك أن يلبي بما يريد من حج أو عمرة أو كليهما، وهو القران كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فيقول: لبيك حجا، تقبله مني ويسره لي. وإن كان معتمرا قال: لبيك عمرة، تقبلها مني ويسرها لي. وإن كان يريد كليهما قال: لبيك عمرة وحجا. هذا هو الإحرام، وهذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله من السنن. نعم. فيتطيب،
استحب له أن يغتسل. استحب له أن يغتسل ويتنظف. نعم. ويتطيب.
نعم، ثلاثة أمور: الاغتسال حتى يزيل ما على جسمه من عرق ووسخ، لأن هذه مع طول لبس الإحرام تؤذيه، ويتنظف، وذلك بأن يزيل الأوساخ بما يحتاج من صابون ونحوه، ويزيل شعر العانة إن كانت طويلة يزيلها، وكذلك يقص شاربه. نعم، ويتطيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما صح عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه ولحله قبل أن يطوف بالبيت، وذلكم لأن الحج والعمرة مجامع عامة، فالطيب يلطف هذا المجتمع يكسب ما حول، يعني الجو حوله، رائحة جميلة، والله أعلم.
قال رحمه الله:
ويلبس
ويتجرد عن المخيط.
نعم، يتجرد عن المخيط. هذا في حق الرجل، يلغي المخيط سواء كان ثوبا. نعم، وهو المعروف قديما بالقميص، أو كان سروالا، أو كان فنيلة، أو كان جوربا، كلها يدعها، تجرد منها. ويلبس إزارا ورداء، أو رداء وإزارا أبيضين إن تيسر، لقوله صلى الله عليه وسلم: خير ثيابكم البيض تصلون فيها جمعكم وتكفنون فيها موتاكم. وإن لم يتيسر رداء وإزارا أبيضين لبس غيرهما رداء وإزارا، نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم يصلي ركعتين ويحرم عقيبهما.
هذا كله من السنن فيما ذكره الشيخ. نعم.
هل تسن ركعتان للإحرام شيخنا؟
هكذا ذكر، ولكن هذا حتى الساعة لا أعلم له دليلا من السنة، فلعله يعني بلغ عن بعض الصحابة. نعم، لكن ركعتين للإحرام يعني سنة الإحرام حتى الساعة أنا لا أعلم فيها شيئا من السنة.
نعم. قال رحمه الله: ويحرم عقيبهما، وهو أن ينوي الإحرام، ويستحب أن ينطق به ويشترط ويقول: اللهم إني أريد النسك الفلاني، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني.
النية فيما ذكره المصنف قسمان: نية قلبية، وهذه واجبة في كل قربة يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. الثانية لفظية كما ذكر، ولكن الصواب التلبية، يقول لبيك كذا، ولا يقول إني أريد النسك الفلاني، هذا يكفي عنه ما أضمره في قلبه وعزم عليه من نسك الحج، ويدخل فيها الطواف والسعي والوقوف والمبيت بمزدلفة وليالي منى، كل ذلك يدخل في هذا، والعمرة يدخل فيها السعي والطواف والإحرام، ما دام أنه قال لبيك وذكر نسكه، كل شيء يدخل في هذه النية. نعم.
ويشترط،
هذا الاشتراط بعض هنا أطلق استحبابه، والصواب أن الاشتراط الباعث عليه المرض نفسه، حديث ضباعة وغيرها قالت: يا رسول الله إني أريد الحج وأجدني شاكيا، قال: حجي واشترطي، إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. الثاني توقع الحابس من عذر، سواء مرض أو غير مرض، فمثلا العذر كالذي يغلب على ظنه تعطل سيارته في الطريق والوقت ضيق فيشتغل، إن حبسني حابس فمحلي حيث حبست. أو امرأة تتوقع مداهمة العادة الشهرية لها، فهي كذلك تشترط. ثالث من اعتاد مرضا يأتيه في أيام معينة وخشي أن المرض يحبسه فيشترط، هذا هو الباعث على الاشتراط. هناك أمر أنا لا أستبعد استحباب الاشتراط معه، وهو ما تلحظون من كثرة الحوادث في موسم الحج خاصة، فكم من أناس يحصل عندهم صدام أو انقلاب فيعوقهم هذا أو ذاك عن إتمام النسك فيشترط، نعم، حتى لا يوقع نفسه في الحرج، والله أعلم.
قال رحمه الله تعالى: وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران، وأفضلها التمتع ثم الإفراد، وهو أن يحرم بالحج مفردا ثم القران، وهو أن يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج.
هذا الذي ذكره هو في مذهب أحمد ومن وافقه، والمسألة فيها اختلاف، فبعض أهل العلم يوجبون التمتع وإن أحرم بالحج أوجبوا عليه الفسخ لا عمرة، وحجتهم في ذلك ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم يوم حجة الوداع: من طاف بالبيت وسعى أن يجعلها عمرة إلا من ساق الهدي. نعم، والتخيير هذا أوسع وأرفق وأوفق، وهو مروي عن جم غفير من الصحابة ومن بعدهم من الأئمة. فإن أحرم بالتمتع فهو خير وأفضل، وإن أحرم بالقران كذلك أصاب السنة، وإن أحرم بالحج مفردا قال لبيك حجة ولم يقرن معه عمرة كذلك أصاب السنة، ولكن الأفضل التمتع ثم القران ثم الإفراد. وذلكم أن المتمتع يأتي بنسكين منفصلين وهما الحج والعمرة، والقران يأتي بنسكين مجموعين في إحرام واحد، نعم، وأعمال واحدة يأتي تفصيلها بعد إن شاء الله تعالى. والقران الدرجة الثالثة لأنه لا يأتي إلا بنسك واحد وهو الحج. نعم.
قال رحمه الله: ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم ينعقد إحرامه بالعمرة.
أقول ثلاثة أحوال: الحال الأولى في من ساق الهدي من ميقاته أو اصطحبه معه من طريقه، فهذا قارن ولا مناص من ذلك. وبرهانه ودليله أن أكثر الطرق المروية في حجة النبي صلى الله عليه وسلم وفي إحرامه أنه كان قارنا، هذا الذي رجحه ابن القيم وغيره. الثانية أن يحرم بحج ثم يداهمه ما يضيق وقته عليه كالمرأة التي تأتيها العادة الشهرية تسافر قريبا من يوم عرفة ثم في الطريق تأتيها العادة فهنا تدخل الحج كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلكم عائشة رضي الله عنها، فإنها حاضت في شرف ودخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي فقال: ما لك؟ قالت: حظت. وفي رواية قالت: لا أصلي. قال: ذلك أمر كتبه الله على بنات آدم، فقولي لبيك حجا وعمرة أو كما أمرها صلى الله عليه وسلم، فأصبحت قارنة. الحال الثالثة أن يحرم المرء من ميقاته بحج وعمرة معا. هذه كلها صواب إن شاء الله تعالى، عرضناها عليكم. والمسألة محل اجتهاد، فلا يثرب إن شاء الله على من أخذ بواحدة من هذه الأمور. نعم.
لماذا فرق المصنف بين إدخال الحج على العمرة وإدخال العمرة على الحج؟ ما وجه الفرق؟
نعم،
لأنه هو قال ثم القران وهو أن يحرم بالعمرة.
نعم.
ثم يدخل عليها الحج.
نعم.
ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم ينعقد إحرامه بالعمرة.
هذا فيه نظر كما ذكر الآن. عائشة رضي الله عنها كانت محرمة بماذا؟
بعمرة،
فأدخلت عليها ماذا؟ الحج. لكن العكس لو أنه مثلا أحرم بحج وفي الطريق أدخل العمرة، هذا هو الذي لا يجوز، وهذا الذي ذكر كذا.
نعم.
نعم.
قال رحمه الله: فإذا استوى على راحلته لبى فقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويستحب الإكثار منها ورفع الصوت بها لغير النساء.
أقول التلبية إعلان بالتوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وضمنه الصفات. يصدع به المرء شكرا لله عز وجل، ولهذا قال لبيك أي إجابة، أجبتك. فإذا كرر لبيك، لبيك اللهم لا شريك لك لبيك، يعني إجابة بعد إجابة، أو إقامة على هذا العمل بعد إقامة. وقد صح أن الصحابة رضي الله عنهم كان منهم في حجة الوداع الملبي والمكبر والمهلل وغير ذلك، فالأمر فيه سعة، ولكن لعل الأغلب والأكثر التلبية. نعم.
قال: فإذا استوى على راحلته لبى.
نعم. هو فيه روايتان، رواية وهي التي يذهب إليها ابن عمر رضي الله عنهما، هذه حال استوائه على راحلته، واليوم في ركوبه السيارة. نعم. والرواية الثانية أنه الإحرام من البيداء، يعني بعد ذي الحليفة بقليل، وابن عمر يشنع على هذا، والظاهر أن الأمر فيه سعة، الأمر فيه سعة، فهو يقول حال الإحرام لبيك عمرة أو لبي بالنسك، تقبله مني ويسره لي، وإن اشترط كما تقدم فلا بأس. ولكن الإشعار والإشهار حال استوائه على الراحلة، والله أعلم.
قال: ويستحب الإكثار منها ورفع الصوت بها لغير النساء.
النساء يلبين كما يلبي الرجال، لكنها لا ترفع صوتها بها. فإذا في قوله لغير النساء استثناء من الجهر ورفع الصوت. نعم. لأن المرأة صوتها يفتن، خصوصا بعض النساء صوتها رقيق، فيا ليت نساء المسلمات يعتبرن بهذا فيدعن الترجل والخضوع بالقول في مخاطبة الرجال. هذه عبادة مظنة، يعني مظنة الخشوع لله عز وجل وانشغال الرجال بما هم فيه منها، ومع هذا أمرت المرأة أن تسر فتسمع نفسها، ولا مانع أن تسمع جارتها المجالسة لها. نعم.
قال رحمه الله: وهي آكد فيما إذا علا نشزا أو هبط واديا أو سمع ملبيا أو فعل محظورا ناسيا أو لقي راكبا. وفي أدبار الصلاة المكتوبة: وبالأسحار وإقبال الليل والنهار.
هذه المواضع التي يعني يشهر بها ويعلم بها التلبية، هذه المواضع. فإذا لقي الركب فلعله من باب تذكير بعضهم بعضا، وإذا علا شرفا أو هبط إعلان شكرا لله عز وجل، إلى غير ذلك من الحكم والمصالح. والمقصود أن المسلم يلازم التلبية حال تلبسه بالإحرام سواء كان حجا أو عمرة، ولا يغفل عنها.
قال رحمه الله تعالى: باب محظورات الإحرام، وهي تسعة: حلق الشعر وقلم الأظفار، ففي ثلاثة منها دم، وفي كل واحد فما دونه مد طعام وهو ربع صاع.
أقول: محظورات الإحرام، ويجوز محذورات الإحرام، والمعنى واحد، والمقصود ما يمنع المحرم منه، وهو مباح لغيره. فمن لبى بحج أو عمرة وجب عليه مجانبة هذه التسعة، بدأها بالحلق وقلم الأظافر، ثالث ما هو
سيأتي. قال: ففي ثلاثة منها دم،
يعني قلم الأظافر أو الشعر، ثلاثة منها دم. نعم، إذا فعلها عامدة هذا زجر له، وما دون ذلك يعني شعر أو ظفر أو ظفرين، هذا فيه في كل واحد مد أو نصف صاع كذا. قال:
وفي كل واحد فما دونه مد صاع وهو مد طعام وهو ربع صاع.
هذا مد ملء اليدين المتوسطتين، وأنا حتى الساعة لا أعلم دليل هذا، لكنه منصوص عليه في المذهب. نعم، وبه قال بعض أهل العلم.
نعم. وقال رحمه الله: وإن خرج في عينه شعر فقلعه، أو نزل شعر فطفى على عينيه، أو انكسر ظفره فقصه، فلا شيء عليه.
لأنه يفعل هذه اضطرارا لا اختيارا، قلع الشعر، قص ما ينزل من حاجبيه على عينيه، كذلك الظفر لو انكسر فآلمه فقصه، هذه أمور اضطرارية وليس له فيها اختيار، بل لو تركها آذته. نعم.
قال رحمه الله: الثالث: لبس المخيط، إلا أن لا يجد إزارا فليلبس سراويل، أو لا يجد نعلين فليلبس خفين، ولا شيء عليه.
لبس المخيط محظور على المحرم، لكن يستثنى أولا إن لم يجد رداء وإزارا لبس السراويل، الثاني إن لم يجد النعلين لبس الخفين. وهل يقطعهما؟ هذا فيه حديثان. حديث ابن عباس قال: وليقطعهما، أحد الحديثين في المدينة، عشان نحتاط أحد الحديثين في المدينة،
حديث ابن عمر
قال وليقطعهما من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، يعني حتى يصير الخفان مثل النعلين، مثل النعلين. نعم. وفي عرفة سئل فقال ليلبس خفين ولم يذكر القطع. فالحديث الثاني ناسخ للأول لأنه متأخر عنه. نعم.
قال رحمه الله: الرابع تغطية الرأس والأذنان منه.
هذا المحذور الرابع، فالمحرم من الرجال يكشف رأسه ولا يغطيه، وسيأتي إن شاء الله تفصيل هذا في الباب الآتي، باب الفدية. نعم.
قال رحمه الله: الخامس الطيب في بدنه وثيابه.
الطيب في بدنه وثيابه يعني بعد الإحرام. فالمتطيب، فالمحرم المتطيب له حالتان، إحداهما أن يتطيب قبل الإحرام ويبقى الأثر، بريق الطيب في ثيابه في أو في مفرق رأسه أو في غيره من بدنه الأثر، فهذا لا شيء عليه. في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: وإني لأنظر إلى وبيس الطيب، يعني بريق بين عينيه. الحالة الثانية أن يتطيب بعد الإحرام، وهذا هو المحذور، هذا هو المحذور. وهل فيه فدية؟ هذا سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: السادس قتل صيد البر، وهو ما كان وحشيا مباحا أو متولدا منه ومن غيره. فأما صيد البحر والأهلي وما حرم أكله فلا شيء فيه.
صيد البر كالغزلان والحبارة، الطيور بأنواعها. نعم. هذا هو المحظور. سمي صيد البر لأن طبعه التوحش، طبعه التوحش. لكن إذا صيد غزال وربي حتى صار يألف الناس ولم يتوحش، فهل ينطبق عليه الحكم؟ الظاهر لي والله أعلم أنه لا شيء عليه في ذلك، لأن هذا لم يكن وحشيا، زالت عنه الوحوشة فأصبح أليفا، لم يكن وحشيا. قال: أو متولد منه ومن غيره، يعني هذا متصور لو أن تيسا أو خروفا ركب غزالة أو ركب المها فولدت، هذا له حالتان، إحداهما أن يحصل هذا في حال التوحش فلا يصعد هذا، لأنه يغلب عليه طبع أحد أبويه، والظاهر أنه الأم، لأن الأب من الحيوانات يتبع أمه، هي التي تربيه، وأبوه لا يعرفه بعد ذلك. الثانية: إن حصل هذا في حال الحل، فصاده هذا يعني حصل التوالد بينهما. نعم حصل التوالد بينهما والشخص هذا غير محرم. نعم غير محرم. ثم فربى هذا الولد ينطبق على الحكم السابق لم يكن وحشيا. فإذا القاعدة الوحوشة سواء كان صيدا أصليا أو متولدا من الصيد البري الأصلي. بقي صيد البحر. صيد البحر مباح، وما حرم أكله كالكلاب الخنازير والحمير هذه لا تصاد، والحدأة الصقر هذه محرمات. لكن هذه هذا لعله يأتي في بعد، وهو ما كان صائلا منها هذا يقتل في الحل والحرم ويقتله المحرم والحلال. نعم ولا فدية فيها مثل صيد البحر.
قال رحمه الله تعالى: السابع عقد النكاح لا يصح منه ولا فدية فيه.
هذا أخذوه يعني عدم يعني فساد نكاح المحرم. المحرم تزوج أخذوه من قوله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح، يعني لا يتزوج ولا يزوج، وكذلك لا يكون وكيلا في الحالين حتى يتحلل. فالنكاح فسد والحج صحيح وليس فيه فدية، هذا قول جمهر من أهل العلم، وبعضهم يوجب فيه الفدية، والأول هو المترجح لدينا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر فدية نهى. وأما وجه الفساد فالأصل في النهي أنه يقتضي شيئين: أحدهما التحريم، والثاني نعم الفساد، فساد المنهي عنه. ما لم يصرفه صارف ولا صارف هنا. نعم.
قال رحمه الله: الثامن المباشرة لشهوة فيما دون الفرج، فإن أنزل بها ففيها بدنه وإلا ففيها شاه.
المباشرة متعة، مباشرة الرجل زوجه متعة من الطرفين وللطرفين، والحج ليس مجالا للمتعة، لكن لو سقطت فحملها هذا ليس متعة، أو سقط هو وكانت نشيطة فحملت أو أعانته على القيام وربما احتضنته شفقة عليه، أو احتضنها في هذه الحال شفقة عليه، فلا شيء في ذلك. إذن المحظور هو أو المحظور المتعة، مباشرة المتعة، ولهذا قال بشهوة. فإذا كونه تلمسه من غير شهوة، كان يخشى عليها فيمسك بيدها أو يمسك بعضديها ويجعلها أمامه حتى لا تسقط في الزحام، فهذا لا بأس به لأنه ليس بشهوة. ولهذا ذكر حالتين: إحداهما أن ينزل فهذا هو الذي عليه بدنه. الثانية ألا ينزل فقط، فعليه ماذا؟ شاق، هذا من باب الزجر، والله أعلم.
قال رحمه الله: التاسع الوطء في الفرج، فإن كان قبل التحلل الأول فسد الحج ووجب المضي في فاسده، والحج من قابل وعليه بدنه.
أربعة أشياء تترتب على هذا المحظور قبل التحلل الأول. والسؤال بما يكون التحلل الأول؟ ذهب بعضهم إلى أن التحلل الأول يكون باثنين من ثلاثة: برمي الجمرة والحلق، أو بالنحر ورمي الجمرة، والثالث قد يكون هو الطواف. وذهب بعضهم، هو الصواب إن شاء الله تعالى، أن التحلل الأول هو يكون برمي الجمرة، كما في الحديث الصحيح: من رمى الجمرة فقد حل. هذه الأربع الأشياء، هناك خامس وهو الإثم، فيجب عليه التوبة إلى الله عز وجل. وبعضهم أيضا أوجب سادسا، قال يفرق بينهما، إذا قضيا الحج يفرق بينهما فلا يصطحبان. هذه الأربعة: الأول فساد حجه، الثاني المضي فيه فلا يدعه، يستمر فيما بقي من الأنساك، من مناسك الحج، الثالث الفدية الكبرى وهي بدنة، الرابع القضاء. وقد ذكرنا سلفا اثنين. نعم، فتحصل ستة. نعم.
قال رحمه الله: وإن كان بعد التحلل الأول ففيه شاه، ويحرم من التنعيم ليطوف محرما.
أولا، من قال بالإحرام من التنعيم أخذه من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة رضي الله عنها لما ألحت عليه بالعمرة فقالت: يا رسول الله، يذهب صواحبي بحج وعمرة وأذهب بحج، فكان صلى الله عليه وسلم يقول لها: طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك. يقول: أنت أديتي، لكن هي لم تطب نفسها رضي الله عنها إلا أن تأتي بعمرة، فأمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، ولكن هذا ليس لا يدل على النسك. قال أهل العلم المحققون أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعتمر من التنعيم، يعني تحرم لعمرتها من التنعيم، لأنه أسمح لخروجه والتقائها به، لأنه مسافرون مغادرون مكة، فإذا أدت عمرتها يسهل اللقاء بينهما، لأن في ركبه صلى الله عليه وسلم وهي زوجه مرافقة له. فإذا ما يعمد إليه بعض الناس من الإحرام، من قصد التنعيم للإحرام بالعمرة، هذا خطأ، يحرم من الحل. نعم. والأفاقي، نعم، إذا قدم مكة وتمتع فيها أحرم من منزله، والمكي ليس عليه متعة، هذا هو الصواب، يحرم بالحج مفردا. نعم.
قال رحمه
تعالى لما ذكر التمتع ذكر الحج قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. نعم.
قال رحمه الله وإن وطئ في العمرة
فعليه ذن. رتب شيئين، ذكر شيئين، أحدهما هذه العمرة جبرا لما أخل به من حج، والشاه فدية. نعم. والله أعلم.
قال رحمه الله وإن وطئ في العمرة أفسدها وعليه شاه.
يعني فرق بين الحج والعمرة، فالحج أغلظ والعمرة أخف، فيترتب عليه ماذا؟ فساد هذه العمرة، فساد هذه العمرة، والفدية شاه. وظاهر كلام المصنف أنه ليس عليه قضاء، هذا خلاف الصواب، لأنه مأمور بإتمام العمرة، مأمور بإتمام العمرة، فهو في إحرام، فعليه فيما يظهر لي والله أعلم أنه عليه أن يتم عمرته، لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. والثاني قضاؤها لأنه أفسدها، والثالث الفدية كما ذكر، والرابع التوبة إلى الله عز وجل والاستغفار مما قرف من الإثم بإفساده عمرته. نعم.
قال رحمه الله ولا يفسد النسك بغيره.
هذه المحظورات كلها ليست مفسدة، فمن وقعت منه فحجه صحيح، والذي يفسد الحج هو الجماع، والجماع معروف، وأن يأتي الرجل زوجه من مكان الحرث، مكان الزرع. نعم.
قال رحمه الله والمرأة كالرجل إلا أن إحرامها في وجهها ولها لبس المخيط.
المصنف رحمه الله أولا بسط ثم أحال، وهذه سنة متبعة، بل نظيرها في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لما علم المسيء ركعة من الصلاة أحال، قال ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وهذه الإحالة تقتضي شيئين، أو هذه الجملة تقتضي شيئين، أولا أن المرأة مثل الرجل في المنع من هذه المحظورات وما يترتب عليها، لا فرق بينهما. الثاني أنها لها لبس المخيط، بل يجب عليها تلبس المرأة المخيط وتتجلبب، إلا أنها لا تنتقب ولا تتقفز لنهيها، لصحة نهيها عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. بقي قوله إحرامها في وجهها، يعني تكشف وجهها حال الإحرام، والصواب أن هذا فيه تفصيل، فإذا كانت مع محارمها أو بعيدة لا يتمكن الأجانب من النظر إليها، وإن كانت تراهم لكن لا يرونها كاشف، لا يميزونها إن كانت كاشفة وجهها، فهي تكشف وجهها. فإذا كانت بحضرة الرجال ومصاحب لهم بحيث يميزون وجهها يرونه إذا كشفت، فالواجب عليها أن تتخمر لما صح عن فاطمة بنت المنذر رحمها الله أن جدتها أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت كنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غشينا الركب سدلت إحدانا خمارها على وجهها، وإذا جاوزنا الركب كشفنا خمرنا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الفدية.
هذا الوقت يعني يوشك،
بقي ربع.
نعم،
بقي ربع ساعة.
نعم، يعني نحن الآن عندنا كم؟ 8:45 كذا. يعني إذا كان اعرض، إذا كان عندكم بعض الأسئلة يعني في إن شاء الله في الجلسة القادمة، في الدرس القادم، يعني نطلب الصحابة الحديث، سنحاول إن شاء الله الجمع بين الدرسين. نعم، والله المستعان، وهو المسؤول السداد في الأقوال والأعمال.
بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. سائل يقول: ما صحة ما ورد أن عائشة رضي الله عنها كانت تجهر بالتلبية؟
تجهر، كيف تجهر؟ يعني كما يجهر الرجال. أولا لو فرضنا صحته، ثم فأمهات المؤمنين رضي الله عنهن لهن من الميزات والخصائص ما ليس لغيرهن، فهن في حصانة، وهن بين صحابة وخيار التابعين، والكل يوقرهن، بل يخاطبونها يا أمه، ويقول، وبعضهم يقول يا أم المؤمنين. هذا وجه. الوجه الآخر اجتهاد منها، وهي ليست معصومة، بل أفراد الصحابة رضي الله عنهم ليسوا بمعصومين، يقع منهم. نعم، لكن الخلفاء الأربعة لهم ميزة، وهي في قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. الحديث.
سائل يقول: بارك الله فيكم، يوزع أحيانا في يوم المولد طعام من الصوفية، فهل يجوز أخذه؟ وهل يجوز لمن أخذه أن يعطيه للفقراء؟
أقول: بئس الطاعم والمطعوم، هذا لا يجوز أكله، لأن الاحتفال بالمولد حرام، فما ترتب عليه فحرام من زيارات، من تهنئات، إلى غير ذلك، من طعام، كله محرم. نعم.
يقول السائل: ما الضابط في قراءة كتب مجهول الحال؟
هذه لا يقرأها عامة الناس ولا عامة طلاب العلم المبتدئين، بل تعرض على حذاق أقوياء عندهم رسوخ وقوة نظر، فإذا أقروها فلا بأس، فإذا أوردوا عليها إشكالات وملحوظات صحيحة فلا تنتشر بين عوام طلاب العلم ولا بين عامة الناس، وإنما يقتنيها العلماء الذين عندهم أهلية النظر في تمييز صحيح الصحيح والسقيم والحق والباطل. وبهذا القدر نكتفي، بارك الله فيكم، حتى نتمكن إن شاء الله من الاستعداد لصلاة العشاء. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net. وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، يشرحه فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الحادي والثلاثون.
أما بعد، فيقول العلامة أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه في كتاب الحج: باب الإحرام. من أراد الإحرام استحب له أن يغتسل ويتنظف ويتطيب ويتجرد عن المخيط ويلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين.
الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإحرام هو نية الدخول في النسك، وذلك أن يلبي بما يريد من حج أو عمرة أو كليهما، وهو القران كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فيقول: لبيك حجا، تقبله مني ويسره لي. وإن كان معتمرا قال: لبيك عمرة، تقبلها مني ويسرها لي. وإن كان يريد كليهما قال: لبيك عمرة وحجا. هذا هو الإحرام، وهذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله من السنن. نعم. فيتطيب،
استحب له أن يغتسل. استحب له أن يغتسل ويتنظف. نعم. ويتطيب.
نعم، ثلاثة أمور: الاغتسال حتى يزيل ما على جسمه من عرق ووسخ، لأن هذه مع طول لبس الإحرام تؤذيه، ويتنظف، وذلك بأن يزيل الأوساخ بما يحتاج من صابون ونحوه، ويزيل شعر العانة إن كانت طويلة يزيلها، وكذلك يقص شاربه. نعم، ويتطيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما صح عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه ولحله قبل أن يطوف بالبيت، وذلكم لأن الحج والعمرة مجامع عامة، فالطيب يلطف هذا المجتمع فيكسبه، يكسب ما حول يعني الجو حوله رائحة جميلة، والله أعلم.
قال رحمه الله:
ويلبس
ويتجرد عن المخيط.
نعم، يتجرد عن المخيط. هذا في حق الرجل، يلغي المخيط سواء كان ثوبا. نعم، وهو المعروف قديما بالقميص، أو كان سروالا، أو كان فنيلة، أو كان جوربا، كلها يدعها، تجرد منها. ويلبس إزارا ورداء، أو رداء وإزارا أبيضين إن تيسر، لقوله صلى الله عليه وسلم خير ثيابكم البيض تصلون فيها جمعكم وتكفنون فيها موتاكم. وإن لم يتيسر رداء وإزارا أبيضين لبس غيرهما رداء وإزارا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم يصلي ركعتين ويحرم عقيبهما.
هذا كله من السنن فيما ذكره الشيخ. نعم.
هل تسن ركعتان للإحرام شيخنا؟
هكذا ذكر، ولكن هذا حتى الساعة لا أعلم له دليلا من السنة، فلعله يعني بلغ عن بعض الصحابة. نعم، لكن ركعتين للإحرام يعني سنة الإحرام حتى الساعة أنا لا أعلم فيها شيئا من السنة.
نعم. قال رحمه الله: ويحرم عقيبهما، وهو أن ينوي الإحرام، ويستحب أن ينطق به ويشترط ويقول: اللهم إني أريد النسك الفلاني، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني.
النية فيما ذكره المصنف قسمان: نية قلبية، وهذه واجبة في كل قربة يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. الثانية لفظية كما ذكر، ولكن الصواب التلبية، يقول لبيك كذا، ولا يقول إني أريد النسك الفلاني، هذا يكفي عنه ما أضمره في قلبه وعزم عليه من نسك الحج، ويدخل فيها الطواف والسعي والوقوف والمبيت بمزدلفة وليالي منى، كل ذلك يدخل في هذا، والعمرة يدخل فيها السعي والطواف والإحرام، ما دام أنه قال لبيك وذكر نسكه، كل شيء يدخل في هذه النية. نعم.
ويشترط،
هذا الاشتراط بعض هنا أطلق استحبابه، والصواب أن الاشتراط الباعث عليه المرض نفسه، الحديث ضباعة وغيرها، قالت: يا رسول الله إني أريد الحج وأجدني شافيا، قال: حجي واشترطي، إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. الثاني توقع الحابس من عذر، سواء مرض أو غير مرض، فمثلا العذر كالذي يغلب على ظنه تعطل سيارته في الطريق والوقت ضيق فيشتغل، إن حبسني حابس فمحلي حيث حبست. أو امرأة تتوقع مداهمة العادة الشهرية لها، فهي كذلك تشترط. ثالث من اعتاد مرضا يأتيه في أيام معينة وخشي أن المرض يحبسه فيشترط. هذا هو الباعث على الاشتراط. هناك أمر أنا لا أستبعد الاستحباب استحباب الاشتراط معه، وهو ما تلحظون من كثرة الحوادث في موسم الحج خاصة، فكم من أناس يحصل عندهم صدام أو انقلاب فيعوقهم هذا أو ذاك عن إتمام النسك فيشترط، نعم، حتى لا يوقع نفسه في الحرج، والله أعلم.
قال رحمه الله تعالى: وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران، وأفضلها التمتع ثم الإفراد، وهو أن يحرم بالحج مفردا ثم القران، وهو أن يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج.
هذا الذي ذكره هو في مذهب أحمد ومن وافقه، والمسألة فيها اختلاف، فبعض أهل العلم يوجبون التمتع وإن أحرم بالحج أوجبوا عليه الفسخ لا عمره، وحجتهم في ذلك ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم يوم حجة الوداع: من طاف بالبيت وسعى أن يجعلها عمره إلا من ساق الهدي. نعم، والتخيير هذا أوسع وأرفق وأوفق، وهو مروي عن جم غفير من الصحابة ومن بعدهم من الأئمة، فإن أحرم بالتمتع فهو خير وأفضل، وإن أحرم بالقران كذلك أصاب السنة، وإن أحرم بالحج مفردا قال لبيك حجة ولم يقرن معه عمرة كذلك أصاب السنة، ولكن الأفضل التمتع ثم القران ثم الإفراد، وذلكم أن المتمتع يأتي بنسكين منفصلين وهما الحج والعمرة، والقران يأتي بنسكين مجموعين في إحرام واحد، نعم، وأعمال واحدة يأتي تفصيلها بعد إن شاء الله تعالى، والقران الدرجة الثالثة لأنه لا يأتي إلا بنسك واحد وهو الحج. نعم.
قال رحمه الله: ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم ينعقد إحرامه بالعمرة.
أقول ثلاثة أحوال: الحال الأولى في من ساق الهدي من ميقاته أو اصطحبه معه من طريقه، فهذا قارن ولا مناص من ذلك، وبرهانه ودليله أن أكثر الطرق المروية في حجة النبي صلى الله عليه وسلم وفي إحرامه أنه كان قارنا، هذا الذي رجحه ابن القيم وغيره. الثانية أن يحرم بحج ثم يداهمه ما يضيق وقته عليه كالمرأة التي تأتيها العادة الشهرية تسافر قريبا من يوم عرفة ثم في الطريق تأتيها العادة فهنا تدخل الحج كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلكم عائشة رضي الله عنها فإنها حاضت في شرف ودخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي فقال ما لك؟ قالت حظ، وفي رواية قالت لا أصلي. قال ذلك أمر كتبه الله على بنات آدم، فقولي لبيك حجا وعمرة أو كما أمرها صلى الله عليه وسلم، فأصبحت قارنة. الحال الثالثة أن يحرم المرء من ميقاته بحج وعمرة معا، هذه كلها صواب إن شاء الله تعالى، عرضناها عليكم. والمسألة محل اجتهاد، فلا يثرب إن شاء الله على من أخذ بواحدة من هذه الأمور. نعم.
لماذا فرق المصنف بين إدخال الحج على العمرة وإدخال العمرة على الحج؟ ما وجه الفرق؟
نعم،
لأنه هو قال ثم القران وهو أن يحرم بالعمرة.
نعم.
ثم يدخل عليها الحج.
نعم.
ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم ينعقد إحرامه بالعمرة.
هذا فيه نظر كما ذكرنا الآن. عائشة رضي الله عنها كانت محرمة بماذا؟
بالعمرة.
بعمرة، فأدخلت عليها ماذا؟ الحج. لكن العكس لو أنه مثلا أحرم بحج وفي الطريق أدخل العمرة، هذا هو الذي لا يجوز، وهذا الذي ذكر كذا.
نعم.
نعم.
قال رحمه الله: فإذا استوى على راحلته لبى، فقال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويستحب الإكثار منها ورفع الصوت بها لغير النساء.
أقول التلبية إعلان بالتوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وضمنه الصفات، يصدع به المرء شكرا لله عز وجل. ولهذا قال لبيك، أي إجابة، أجبتك. فإذا كرر لبيك، لبيك اللهم لا شريك لك لبيك، يعني إجابة بعد إجابة، أو إقامة على هذا العمل بعد إقامة. وقد صح أن الصحابة رضي الله عنهم كان منهم في حجة الوداع الملبي والمكبر والمهلل وغير ذلك، فالأمر فيه سعة، ولكن لعل الأغلب والأكثر التلبية. نعم.
قال فإذا استوى على راحلته لبى.
نعم. هو فيه روايتان، رواية وهي التي يذهب إليها ابن عمر رضي الله عنهما، هذه حال استوائه على راحلته، واليوم في ركوبه السيارة. نعم. والرواية الثانية أنه الإحرام من البيداء، يعني بعد ذي الحليفة بقليل، وابن عمر يشنع على هذا، والظاهر أن الأمر فيه سعة، الأمر فيه سعة، فهو يقول حال الإحرام لبيك عمرة أو لبي بالنسك، تقبله مني ويسره لي، وإن اشترط كما تقدم فلا بأس. ولكن الإشعار والإشهار حال استوائه على الراحلة، والله أعلم.
قال ويستحب الإكثار منها ورفع الصوت بها لغير النساء.
النساء يلبين كما يلبي الرجال، لكنها لا ترفع صوتها بها. فإذا في قوله لغير النساء استثناء من الجهر ورفع الصوت. نعم. لأن المرأة صوتها يفتن، خصوصا بعض النساء صوتها رقيق، فيا ليت نساء المسلمات يعتبرن بهذا فيدعن الترجل والخضوع بالقول في مخاطبة الرجال. هذه عبادة مظنة، يعني مظنة الخشوع لله عز وجل وانشغال الرجال بما هم فيه منها، ومع هذا أمرت المرأة أن تسر فتسمع نفسها، ولا مانع أن تسمع جارتها المجالسة لها. نعم.
قال رحمه الله: وهي آكد فيما إذا علا نشزا أو هبط واديا أو سمع ملبيا أو فعل محظورا ناسيا أو لقي راكبا. وفي أدبار الصلاة المكتوبة: وبالأسهار وإقبال الليل والنهار.
هذه المواضع التي يعني يشهر بها ويعلم بها التربية، هذه المواضع. فإذا لقي الركب فلعله من باب تذكير بعضهم بعضا، وإذا علا شرفا أو هبط إعلان شكرا لله عز وجل، إلى غير ذلك من الحكم والمصالح. والمقصود أن المسلم يلازم التلبية حال تلبسه بالإحرام سواء كان حجا أو عمرة، ولا يغفل عنها.
قال رحمه الله تعالى: باب محظورات الإحرام، وهي تسعة: حلق الشعر وقلم الأظفار، ففي ثلاثة منها دم، وفي كل واحد فما دونه مد طعام وهو ربع صاع.
أقول محظورات الإحرام، ويجوز محذورات الإحرام، والمعنى واحد، والمقصود ما يمنع المحرم منه، وهو مباح لغيره. فمن لبى بحج أو عمرة وجب عليه مجانبة هذه التسعة، بدأها بالحلق وقلم الأظافر، ثالث ما هو
سيأتي. قال: ففي ثلاثة منها دم،
يعني قلم الأظافر أو الشعر، ثلاثة منها دم. نعم، إذا فعلها عامدة هذا زجر له، وما دون ذلك يعني شعر أو ظفر أو ظفرين، هذا فيه في كل واحد مد أو نصف صاع كذا. قال:
وفي كل واحد فما دونه مد صاع وهو مد طعام وهو ربع صاع.
هذا مد ملء اليدين المتوسطتين، وأنا حتى الساعة لا أعلم دليل هذا، لكنه منصوص عليه في المذهب. نعم، وبه قال بعض أهل العلم.
نعم. قال رحمه الله: وإن خرج في عينه شعر فقلعه، أو نزل شعر فطفى على عينيه، أو انكسر ظفره فقصه، فلا شيء عليه.
لأنه يفعل هذه اضطرارا لا اختيارا، قلع الشعر، قص ما ينزل من حاجبيه على عينيه، كذلك الظفر لو انكسر فآلمه فقصه، هذه أمور اضطرارية وليس له فيها اختيار، بل لو تركها آذته. نعم.
قال رحمه الله: الثالث: لبس المخيط، إلا أن لا يجد إزارا فليلبس سراويل، أو لا يجد نعلين فليلبس خفين، ولا شيء عليه.
لبس المخيط محظور على المحرم، لكن يستثنى أولا إن لم يجد رداء وإزارا لبس السراويل. الثاني إن لم يجد النعلين لبس الخفين. وهل يقطعهما؟ هذا فيه حديثان. حديث ابن عباس قال وليقطعهما، أحد الحديثين في المدينة، أحسن نحتاط، أحد الحديثين في المدينة قال وليقطعهما، من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، يعني حتى يصير الخفان مثل النعلين، مثل النعلين. نعم. وفي عرفة سئل فقال ليلبس خفين ولم يذكر القطع. فالحديث الثاني ناسخ للأول لأنه متأخر عنه. نعم.
قال رحمه الله: الرابع تغطية الرأس والأذنان منه.
هذا المحذور الرابع، فالمحرم من الرجال يكشف رأسه ولا يغطيه، وسيأتي إن شاء الله تفصيل هذا في الباب الآتي، باب الفدية. نعم.
قال رحمه الله: الخامس الطيب في بدنه وثيابه.
الطيب في بدنه وثيابه يعني بعد الإحرام. فالمتطيب، فالمحرم المتطيب له حالتان، إحداهما أن يتطيب قبل الإحرام ويبقى الأثر، بريق الطيب في ثيابه أو في مفرق رأسه أو في غيره من بدنه الأثر، فهذا لا شيء عليه. في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: وإني لأنظر إلى وبيس الطيب، يعني بريق بين عينيه. الحالة الثانية أن يتطيب بعد الإحرام، وهذا هو المحذور، هذا هو المحذور. وهل فيه فدية؟ هذا سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: السادس قتل صيد البر، وهو ما كان وحشيا مباحا أو متولدا منه ومن غيره. فأما صيد البحر والأهلي وما حرم أكله فلا شيء فيه.
صيد البر كالغزلان والحبارة، الطيور بأنواعها. نعم. هذا هو المحظور. سمي صيد البر لأن طبعه التوحش، طبعه التوحش. لكن إذا صيد غزال وربي حتى صار يألف الناس ولم يتوحش، فهل ينطبق عليه الحكم؟ الظاهر لي والله أعلم أنه لا شيء عليه في ذلك، لأن هذا لم يكن وحشيا، زالت عنه الوحوشة فأصبح أليفا، لم يكن وحشيا. قال: أو متولد منه ومن غيره، يعني هذا متصور لو أن تيسا أو خروفا ركب غزالة أو ركب المها فولدت، هذا له حالتان، إحداهما أن يحصل هذا في حال التوحش فلا يصعد هذا، لأنه يغلب عليه طبع أحد أبويه، والظاهر أنه الأم، لأن الأب من الحيوانات يتبع أمه، هي التي تربيه، وأبوه لا يعرفه بعد ذلك. الثانية، إن حصل هذا في حال الحل، فصاده هذا، يعني حصل التوالد بينهما، نعم حصل التوالد بينهما والشخص هذا غير محرم، نعم غير محرم، ثم فربى هذا الولد، ينطبق على الحكم السابق لم يكن وحيا. فإذن القاعدة الوحوشة، سواء كان صيدا أصليا أو متولدا من الصيد البري الأصلي. بقي صيد البحر، صيد البحر مباح، وما حرم أكله كالكلاب، الخنازير، والحمير، هذه لا تصاد، والحدأة، الصقر، هذه محرمات. لكن هذا لعله يأتي في بعد، وهو ما كان صائلا منها، هذا يقتل في الحل والحرم، ويقتله المحرم والحلال، نعم، ولا فدية فيها، مثل صيد البحر.
قال رحمه الله تعالى: السابع عقد النكاح، لا يصح منه ولا فدية فيه.
هذا أخذوه يعني عدم، يعني فساد نكاح المحرم، المحرم تزوج، أخذوه من قوله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح، يعني لا يتزوج ولا يزوج، وكذلك لا يكون وكيلا في الحالين حتى يتحلل، فالنكاح فسد، والحج صحيح وليس فيه فدية، هذا قول جمهرة من أهل العلم، وبعضهم يوجب فيه الفدية، والأول هو المترجح لدينا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر فدية، نهى. وأما وجه الفساد فالأصل في النهي أنه يقتضي شيئين، أحدهما التحريم، والثاني نعم الفساد، فساد المنهي عنه، ما لم يصرفه صارف ولا صارف هنا، نعم.
قال رحمه الله: الثامن المباشرة لشهوة فيما دون الفرج، فإن أنزل بها ففيها بدنه، وإلا ففيها شاه.
المباشرة متعة، مباشرة الرجل زوجه متعة من الطرفين وللطرفين، والحج ليس مجالا للمتعة، لكن لو سقطت فحملها، هذا ليس متعة، أو سقط هو وكانت نشيطة فحملته، أو أعانته على القيام وربما احتضنته شفقة عليه، أو احتضنها في هذه الحال شفقة عليه، فلا شيء في ذلك. إذن المحظور هو، أو المحظور المتعة، مباشرة المتعة، ولهذا قال بشهوة. فإذا كونه تلمسه من غير شهوة كان يخشى عليها فيمسك بيدها أو يمسك بعضديها ويجعلها أمامه حتى لا تسقط في الزحام، فهذا لا بأس به لأنه ليس بشهوة. ولهذا ذكر حالتين، إحداهما أن ينزل، فهذا هو الذي عليه بدنه. الثانية ألا ينزل فقط، فعليه ماذا؟ شاء. هذا من باب الزجر، والله أعلم.
قال رحمه الله: التاسع الوطء في الفرج، فإن كان قبل التحلل الأول فسد الحج ووجب المضي في فاسده، والحج من قابل وعليه بدنه.
أربعة أشياء تترتب على هذا المحظور قبل التحلل الأول. والسؤال بما يكون التحلل الأول؟ ذهب بعضهم إلى أن التحلل الأول يكون باثنين من ثلاثة: برمي الجمرة والحلق، أو بالنحق ورمي الجمرة، والثالث قد يكون هو الطواف. وذهب بعضهم، هو الصواب إن شاء الله تعالى، أن التحلل الأول هو يكون برمي الجمرة، كما في الحديث الصحيح: من رمى الجمرة فقد حل. هذه الأربع الأشياء. هناك خامس وهو الإثم، فيجب عليه التوبة إلى الله عز وجل. وبعضهم أيضا أوجب سادسا، قال يفرق بينهما، إذا قضيا الحج يفرق بينهما فلا يصطحبان. هذه الأربعة: الأول فساد حجه، الثاني المضي فيه فلا يدعه، يستمر فيما بقي من الأنساك من مناسك الحج، الثالث الفدية الكبرى وهي بدنة، الرابع القضاء. وقد ذكرنا سلفا اثنين. نعم، فتحصل ستة. نعم.
قال رحمه الله: وإن كان بعد التحلل الأول ففيه شاه، ويحرم من التنعيم ليطوف محرما.
أولا، من قال بالإحرام من التنعيم أخذه من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة رضي الله عنها لما ألحت عليه بالعمرة فقالت: يا رسول الله، يذهب صواحبي بحج وعمرة وأذهب بحج، فكان صلى الله عليه وسلم يقول لها: طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك. يقول: أنت أديتي، لكن هي لم تطب نفسها رضي الله عنها إلا أن تأتي بعمرة. فأمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، ولكن هذا لا يدل على النسك. قال أهل العلم المحققون أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعتمر من التنعيم، يعني تحرم بعمرتها من التنعيم، لأنه أسمح لخروجه والتقائها به، لأنهم مسافرون مغادرون مكة، فإذا أدت عمرتها يسهل اللقاء بينهما، لأن في ركبه صلى الله عليه وسلم وهي زوجه مرافقة له. فإذا ما يعمد إليه بعض الناس من الإحرام من قصد التنعيم للإحرام بالعمرة هذا خطأ، يحرم من الحل. نعم. والأفاقي نعم إذا قدم مكة وتمتع فيها أحرم من منزله، والمكي ليس عليه متعة، هذا هو الصواب، يحرم بالحج مفردا. نعم.
قال رحمه
تعالى لما ذكر التمتع ذكر الحج قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. نعم.
قال رحمه الله وإن وطئ في العمرة
فعليه ذن، رتب شيئين ذكر شيئين، أحدهما هذه العمرة جبرا لما أخل به من حجه، والشاه فدية. نعم. والله أعلم.
قال رحمه الله وإن وطئ في العمرة أفسدها وعليه شاه،
يعني فرق بين الحج والعمرة، فالحج أغلب والعمرة أخف، فيترتب عليه ماذا؟ فساد هذه العمرة، فساد هذه العمرة، والفدية شاه. وظاهر كلام المصنف أنه ليس عليه قضاء، هذا خلاف الصواب، لأنه مأمور بإتمام العمرة، مأمور بإتمام العمرة، فهو في إحرام، فعليه فيما يظهر لي والله أعلم أنه عليه أن يتم عمرته، لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. والثاني قضاؤها لأنه أفسدها، والثالث الفدية كما ذكر، والرابع التوبة إلى الله عز وجل والاستغفار مما قرف من الإثم بإفساده عمرته. نعم.
قال رحمه الله ولا يفسد النسك بغيره،
هذه المحظورات كلها ليست مفسدة، فمن وقعت منه فحجه صحيح، والذي يفسد الحج هو الجماع، والجماع معروف، وأن يأتي الرجل زوجه من مكان الحرث، مكان الزرع. نعم.
قال رحمه الله والمرأة كالرجل إلا أن إحرامها في وجهها ولها لبس المخيط.
المصنف رحمه الله أولا بسط ثم أحال، وهذه سنة متبعة، بل نظيرها في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لما علم المسيء ركعة من الصلاة أحال، قال ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وهذه الإحالة تقتضي شيئين، أو هذه الجملة تقتضي شيئين، أولا أن المرأة مثل الرجل في المنع من هذه المحظورات وما يترتب عليها، لا فرق بينهما. الثاني أنها لها لبس المخيط، بل يجب عليها تلبس المرأة المخيط وتتجلبب، إلا أنها لا تنتقب ولا تتقفز لنهيها، لصحة نهيها عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. بقي قوله إحرامها في وجهها، يعني تكشف وجهها حال الإحرام، والصواب أن هذا فيه تفصيل، فإذا كانت مع محارمها أو بعيدة لا يتمكن الأجانب من النظر إليها، وإن كانت تراهم لكن لا يرونها كاشف، لا يميزونها إن كانت كاشفة وجهها، فيتكشف وجهها. فإذا كانت بحضرة الرجال ومصاحبة لهم بحيث يميزون وجهها يرونه إذا كشفت، فالواجب عليها أن تتخمر، لما صح عن فاطمة بنت المنذر رحمها الله أن جدتها أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: كنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غشينا الركب سدلت إحدانا خمارها على وجهها، وإذا جاوزنا الركب كشفنا خمرنا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الفدية.
هذا الوقت يعني يوشك،
بقي ربع.
نعم،
بقي ربع ساعة.
نعم، يعني نحن الآن عندنا كم؟ 8:30 كذا. يعني إذا كان اعرض، إذا كان عندكم بعض الأسئلة يعني في إن شاء الله في الجلسة القادمة، في الدرس القادم، يعني نطلب الصحابة الحديث، سنحاول إن شاء الله الجمع بين الدرسين. نعم، والله المستعان، وهو المسؤول السداد في الأقوال والأعمال.
آمين. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. سائل يقول: ما صحة ما ورد أن عائشة رضي الله عنها كانت تجهر بالتلبية؟
تجهر، كيف تجهر؟ يعني كما يجهر الرجال. أولا لو فرضنا صحته، ثم فأمهات المؤمنين رضي الله عنهن لهن من الميزات والخصائص ما ليس لغيرهن، فهن في حصانة، وهن بين صحابة وخيار التابعين، والكل يوقرهن، بل يخاطبونها: يا أمه، ويقول وبعضهم يقول: يا أم المؤمنين. هذا وجه. الوجه الآخر اجتهاد منها، وهي ليست معصومة، بل أفراد الصحابة رضي الله عنهم ليسوا بمعصومين، يقع منهم. نعم، لكن الخلفاء الأربعة لهم ميزة، وهي في قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. الحديث.
سائل يقول: بارك الله فيكم، يوزع أحيانا في يوم المولد طعام من الصوفية، فهل يجوز أخذه؟ وهل يجوز لمن أخذه أن يعطيه للفقراء؟
أقول: بئس الطاعم والمطعوم، هذا لا يجوز أكله، لأن الاحتفال بالمولد حرام، فما ترتب عليه فهو حرام، من زيارات، من تهنئات، إلى غير ذلك، من طعام، كله محرم. نعم.
يقول السائل: ما الضابط في قراءة كتب مجهول الحال؟
هذه لا يقرأها عامة الناس ولا عامة طلاب العلم المبتدئين، بل تعرض على حذاق أقوياء عندهم رسوخ وقوة نظر، فإذا أقروها فلا بأس، فإذا أوردوا عليها إشكالات وملحوظات صحيحة فلا تنتشر بين عوام طلاب العلم ولا بين عامة الناس، وإنما يقتنيها العلماء الذين عندهم أهلية النظر في تمييز صحيح الصحيح والسقيم والحق والباطل. وبهذا القدر نكتفي، بارك الله فيكم، حتى نتمكن إن شاء الله من الاستعداد لصلاة العشاء. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيراً.